بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ففي هذه الآية وغيرها بيان فضل العلم وتوقف حياة الروح وحياة القلب عليه، وأنه النور الذي يهتدي به المرء في ظلمات الطريق، وهو الطريق الموصل إلى الله سبحانه. فأبواب الجنان تفتح لطالب العلم ولأهل العلم، إذ هو الطريق الموصل إلى الجنة وإلى مرضات الله سبحانه، كما أن الجهل هو الطريق الموصل إلى الظلمات وإلى النيران، كل بحسبه. وأعظم ما تصرف فيه الأوقات طلب العلم. جاء في الصحيح، صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمن استغل وقته وحرص على طلب العلم وصرفه في طلب العلم، فقد نال بذلك خير الدنيا والآخرة، وعمل بذلك العلم ودعا إليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح. ومن أعظم أبواب العلم، بل أساس العلم، مسائل الاعتقاد. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب سليم سالم من كل شبهة تعارض خبر الله عز وجل وخبر نبيه، وسالم من كل شهوة تعارض أمر الله عز وجل وأمر رسوله ونهي الله ونهي رسوله. ولا طريق لسلامة القلوب الموصل إلى رضا الله عز وجل وحلول رضوانه ودخول جنته إلا بهذا الاعتقاد الصحيح الذي جاء بيانه في حديث جبريل عليه السلام عند قوله: ما الإيمان؟ فهذه الأصول الست التي جاءت في هذا الحديث، أصول الإيمان الست، هي: باب الاعتقاد. ولعظم هذا الباب، كان من حرص السلف رضوان الله عليهم أنهم اعتنوا بالتأليف في هذا الجانب، ولا تكاد تجد إماما إلا وله مؤلف أو كتابة في هذا الباب، كما تجد ذلك في شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي وغيرها من الكتب التي كتبها الأئمة. تجد النقل عن الأئمة: وهذا اعتقاد سفيان، وهذا اعتقاد البخاري، وهذا اعتقاد أحمد. لا تكاد تجد إماما من الأئمة إلا وكتب له ذلك، بين كتابة مستقلة أو كتابة مضمنة. ومن تلك الكتب ومن تلك التأليف التي ألفت في هذا الباب ما نحن بصدد التعليق عليه، وهو كتاب أصول السنة للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله ابن الزبير ابن عيسى القرشي الأسدي الحميدي رحمه الله، كتب كتابا مختصرا في أصول السنة وذيل به مسنده، فله المسند المعروف، وفي آخر هذا المسند كتب هذه الأصول العظيمة، كتب هذه الأصول العظيمة نكمله.
صلى الله يبارك
فيك. أبو بكر عبد الله ابن الزبير ابن عيسى القرشي الأسدي الحميدي، فذين مسنده بهذا الكتاب العظيم. والإمام الحميدي معروف منزلته وإمامته في الحديث والسنة والدعوة والتمسك بالسنة، كيف لا وقد تخرج بذلكم الإمام العظيم ألا وهو الإمام سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة رحمه الله، وقد لازمه 17 سنة أو نحوها كما قال الإمام الحميدي رحمه الله، قال جلست بن عيينة 17 سنة أو نحو ذلك، وتجد أثر ذلك في هذا الكتاب كما سيأتي، وتجد أنه ينقل عن هذا الإمام في هذا الكتاب، وهذا من بركة الأخذ عن الأئمة أئمة الدين، أنهم يبصرون الناس بما أتاهم الله عز وجل من العلم ومن السنة، التمسك بالسنة، ويحيي الله عز وجل بهم قلوب العباد. وأما عن سنة ولادته رحمه الله فذكروا أنها في حدود 70 و100 في نحو هذه السنة، إما قبلها بقليل أو بعدها بقليل، وكان قرينا للإمام أحمد رحمه الله، كان قرينا للإمام أحمد رحمه الله، واشترك معه في بعض مشايخه كالإمام الشافعي رحمه الله. فالإمام أحمد سمع من الإمام الشافعي تخرج به، وهكذا أيضا الحميدي رحمه الله رحل إلى بغداد ومصر مع الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس، وكان الأئمة يشهدون له بالعلم والسنة والإمامة في الحديث، وكلام الأئمة في الثناء عليه وفي بيان فضله كثير. فمن ذلك أن الأئمة شهدوا له بالإمامة في الحديث والإمامة في السنة، وأنه كان رئيس تلاميذ وعلى رأس تلاميذ الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله، فأثبت الناس في سفيان بن عيينة هو الإمام الحميدي رحمه الله، الإمام الحميدي رحمه الله، فكان رئيس أصحاب ابن عيينة، والأئمة يطلقون لفظ الأصحاب على التلاميذ، فكان رئيس أصحاب ابن عيينة كما قال الإمام أبو حاتم الرازي وغيره، وشهد له الإمام البخاري والإمام أحمد وغيره بالإمامة، حتى كان من شأن الإمام إسحاق بن راهوية أنه قال الأئمة في زماننا، وذكر منهم الحميدي الشافعي والحميدي وأبو عبيد وقاسم بن سلام. وقال الإمام يعقوب الفسوي: ما لقيت أنصح للإسلام منه، أنصح للإسلام وأهله من الإمام الحميدي. والكلام على ذلك كثير، كلام على فضله وعلى إمامته وسعة علمه وسعة حفظه وعن مشايخه وعن تلاميذه كثير. وتوفي رحمه الله سنة 19 و200 كما ذكر ذلك البخاري وغيره رحمه الله. وسمى هذا الكتاب بأصول السنة، سمى كتابه هذا بأصول السنة وابتدأه بذلك، أصول السنة عندنا. وهذا اللقب الذي هو أصول السنة مركب إضافي كما ترى من كلمة أصول وكلمة السنة. وكما سلف معنا في الورقات أن اللقب إذا كان مركبا إضافيا وكان مركبا فلا بد من معرفة أجزائه حتى نتصور بعد ذلك معنى هذا اللقب، إذ يتوقف المركب على معرفة أجزائه. فإذا نحتاج إلى أن نعرف كلمة أصول وما معنى كلمة أصول، وهكذا كلمة السنة، وهكذا بعد ذلك مجموع هذين اللفظين باعتباره لقبا لهذه الرسالة. أما عن كلمة أصول فقد سلف معنا في الورقات بأن الأصل في اللغة هو ما يتفرع عنه غيره، هو ما يتفرع عنه غيره، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذا أحسن من قول بعضهم أن الأصل هو ما ينبني عليه غيره، فإنك تقول الابن يتفرع عن الأب ولا تقول ينبني عليه، مع أن الأب أصل للابن، فهذا يدل على أن تعريفه ب كون الأصل أنه ما ينبني عليه غيره أن هذا متخلف في هذه الصورة. فكان الأنسب تعريفه بما سلف أن الأصل هو ما يتفرع عنه غيره. وهذا شأن باب الاعتقاد أنه أصل لغيره، لا يصح قول ولا عمل من المرء إلا إذا كان مبنيا على الاعتقاد الصحيح في الله عز وجل بتوحيده وغير ذلك من الأصول التي سلف ذكرها. ولما تخلف هذا الأمر حكم الله عز وجل على من تخلف عنه ذلك برد أعماله ورد أقواله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلما تخلف عنهم هذا الأصل كان شأن كل ما يكون من غير ذلك الأصل مما تفرع عنه أو من كل قول أو عمل أنه يكون منقوضا، لأن ما ينبني عليه هذه الأقوال والأعمال هو هذا الأصل العظيم باب التوحيد وباب الاعتقاد. والأصل يطلق ويراد به أمور، كلمة الأصل تطلق ويراد بها أمور، من بين ذلك إطلاق الأصوليين لكلمة الأصل وأنهم يطلقونها على المقيس عليه، فيقولون القياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، لعلة جامعة بينهما. فالمقيس عليه الذي يلحق به الفرع للعلة الجامعة هذا ماذا يسمى؟ يسمى أصل. وهكذا أيضا يطلق على الاستصحاب والرجحان فيقال لمن شك في طهارته يقال الأصل الطهارة، لمن طرأ عليه ما هو مرجوح من نواقضها فيستصحب الطهارة فيقول الأصل الطهارة، وتطلق على هذا الرجحان والاستصحاب، وتطلق أيضا على الدليل، أصل المسألة كذا أي دليلها كذا من الكتاب أو من السنة، وتطلق هذه الكلمة كلمة الأصل على القاعدة المستقرة. ومن ذلك هذا الباب أصول السنة أي قواعد الدين، قواعد الدين التي ينبني عليها وهذه المسائل أي مسائل العقيدة هي أعظم ما يحرص المرء على تعلمه ومعرفته، لأنه لا سبيل له إلى قبول أقواله وأعماله كما سلف إلا بالاعتقاد الصحيح. والله عز وجل ما أرسل الرسل إلا من أجل تحقيق توحيده سبحانه، ومن أجل أن يكون الناس ذوي اعتقاد صحيح يوصلهم إلى الجنة ويوصلهم إلى رؤية الله سبحانه. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه الآيات وما كان من بابها دليل على أن أول ما يبعث به الرسل وما أمر الرسل بتبليغه ودعوة الناس إلى تحقيقه وإقامته هو توحيد الله عز وجل وتصحيح الاعتقاد، وكل ما عدا ذلك فهو مكمل له، مكمل للتوحيد والاعتقاد الصحيح من أمور الشريعة التي تنبني على التوحيد والاعتقاد. والله عز وجل ما خلق الناس وما خلق الإنس والجن إلا لأجل عبادته سبحانه وإقامة توحيده، قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما سلف أن ممن ألف في هذا الباب الإمام الحميدي رحمه الله ديل مسنده بهذا الاعتقاد النافع. وتجد أن الأئمة مع وجاسة هذا الاعتقاد الذي كتبه الحميدي رحمه الله الإمام الحميدي، إلا أن الأئمة تجدهم ينقلون عن هذا الاعتقاد ويعتمدون ما ذكره الإمام الحميدي فيتناقلونه ويقررونه، وكثير من الأئمة نقلوا هذه الرسالة عن الحميدي، نقلوا هذه الرسالة عن الحميدي رحمه الله، منهم من ينقلها برمتها كلها، ومنهم من ينقل منها شيئا الشيء بعض الشيء، كما فعل ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل نقلها بإسناده إلى أبي علي الصواف عن بشر بن موسى، وهما ثقتان ثبتان وهما راويا المسند عن الإمام الحميدي. روى المسند وهذه الرسالة عن الإمام الحميدي بشر بن موسى الذي روى عنه أبو علي الصواف، وهكذا أيضا نقلها الحافظ الذهبي في عدة كتب له في تذكرة الحفاظ وفي العلو وفي غيرها، وهكذا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم في اجتماع الجيوش اعتمدوا مثل هذه الرسالة ونقلوا عنها لإمامة الحميدي رحمه الله في السنة، ولما حوته هذه الرسالة مع وجزتها من أصول عظيمة ونقل عن الأئمة، نقل عن الإمام سفيان بن عيينة نقول نفيسة، وهذه التقريرات نفيسة مع وجزتها من هذا الإمام الحميدي رحمه الله. والعقيدة كما سلف في الواسطية هذا أو هذه المادة العين والقاف والدال تدل على شد وشدة وثوق، تدل على شد وشدة وثوق. فعلم العقيدة راجع إلى علم القلب الذي يعقد الشيء الذي فيه، سمي هذا الباب باب اعتقاد لأن المرء يعقد عليه القلب والضمير. فما يذكر في كتب الاعتقاد يعقد المرء عليه القلب والضمير. والعقيدة على وزن فعيلة أي بمعنى مفعول أي معقود عليه القلب والضمير كمثلا. وأصل استخدام هذه اللفظة في الأمور الحسية من عقد الحبال وغيرها، واستعير ذلك في الأمور المعنوية كعقود البيع وعقود الزواج وهكذا ما يكون من هذا الباب مما يعتقده القلب، مما يعتقده المرء فيعقد عليه قلبه وضميره ويشتد وثوقه به. وسلف التعريف في الاصطلاح وأنه التصميم الجازم الذي لا يتطرق إليه شك في المباحث الإلهية والنبوات والأمور الغيبية، في المباحث الإلهية والنبوات والأمور الغيبية. وهذا شامل من أصول الإيمان الست، شامل من أصول الإيمان الست. المباحث الإلهية يدخل فيها أنواع التوحيد، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، يدخل فيها الكلام على الملائكة يدخل فيها كلام حتى على الشرع، توحيد الألوهية. ويقال توحيد العبادة، توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله عز وجل أي الإله المألوه المعبود محبة وتعظيما، ويقال توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى العباد لأنهم هم المأمورون المطالبون بعبادة الله عز وجل وصرف العبادة له سبحانه دون من سواه والتدلل له بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما. وهكذا أيضا والنبوات يدخل في ذلك الكلام على الكتب، كلام عن الأنبياء والرسل، لأن ما من رسول إلا أوتي كتابا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. استدل غير واحد من أهل العلم بهذه الآية على أن الرسل ما من رسول إلا أوتي كتابا لعموم هذه الآية، للعموم في هذه الآية. وهكذا أيضا يدخل فيه كلام على الملائكة لأن الوحي يأتي عن طريق الملائكة. والغيبيات يدخل في ذلك كلام على القدر خيره وشره، كلام على الأمور الغيبية سابقها ولاحقها وما يكون مما يكون في من مباحث اليوم الآخر، مما يكون بعد الموت وعذاب أو نعيم البرزخ والقبر، وما يكون في عرصات القيامة، مرور الصراط، الحوض، الميزان، وغير ذلك من الأمور، دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار، وغير ذلك مما هو يدخل في الأمور الغيبية السابقة أو اللاحقة، وما أخبر الله عز وجل به من أشراط الساعة وما يكون قبل ذلك. فجمع هذا التعريف هذه الأصول الست لا بد أن يعتقدها المرء، يعقد عليها القلب والضمير بحيث لا يتطرق إليه في ذلك شك. فهذا علم مبني على اليقين على العلم لا يتطرق إليه الشك، إذ أن الاعتقاد فيه شد وشدة وثوق منافع للشك، مبني على العلم واليقين. والأئمة ألفوا في هذا الباب كتابات كثيرة مضمنة ومستقلة، وتعددت وتنوعت تسمياتهم لهذه الكتب. فمنهم من يسمي كتابه بالعقيدة، منهم من يسميه بالتوحيد، منهم من يسميه بالإيمان، منهم من يسميه بالشريعة، منهم من يسميه السنة، كما هو الحال في تسمية هذا الإمام لكتابه أصول السنة، أصول السنة، وهكذا أيضا أصول السنة لإمام أحمد، أصول السنة للإمام ابن أبي زمانين، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي. كثيرا تأليفات الأئمة من السلف والأئمة من بعدهم يسمون باب الاعتقاد وما يكون من بحث هذا الباب يسمونه بالسنة أو أصول السنة. وقوله أصول السنة هذا مبين كما في تسمية الإمام اللالكائي، أي شرح أصول اعتقاد أهل السنة. فأصول السنة أي يذكر فيها أصول اعتقاد أهل السنة، أصول اعتقاد أهل السنة. فالسنة في تسمية الأئمة كتبهم بالسنة يعنون بذلك هذا الباب، باب الاعتقاد. وكما قال الإمام البربهاري رحمه الله، وهكذا أيضا الإمام بشر الحافي قال: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. فمعلوم هذا الإطلاق عند الأئمة، إطلاق السنة على هذا الباب، يخصون به شرح أركان الإيمان الست التي سلف الذكر: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولذلك تجد هذه الرسالة تضمنت مباحث من هذه الأصول، وهكذا ما أضيف إلى هذه المسائل. فباب الاعتقاد يبحث في هذه المسائل، مسائل أصول الإيمان الست وما ألحق إليها من مسائل الأصلية والتبعية، الأصلية والتبعية التي تميز بها أهل الاعتقاد الحق أهل السنة والجماعة، الإيمان بهذه الأصول الست التي صرح بها الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جملة وتفصيلا وتفريعا، التي جاء ذكرها في حديث جبريل، وهكذا ما يتبع ذلك، ما يتبع هذه الأصول الست من أصول السنة وغير ذلك مما أدرجه الأئمة في كتب الاعتقاد. هذا الاعتقاد الحق المبني على الكتاب والسنة وما كان عليه سبيل المؤمنين السلف رضوان الله عليهم الصحابة، هذا الاعتقاد هو الذي حازت به فرقة أهل السنة، حازوا به النجاة، وحازوا به كذلك النصر، فسميت الفرقة الناجية، سميت الفرقة الناجية المنصورة. لذلك سمي أهل السنة الفرقة الناجية المنصورة، فكان من أوصاف هذه الفرقة الناجية أنها ناجية منصورة، كما صدر ذلك الإمام شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الواسطية: الفرقة الناجية المنصورة. ووصفت بأنها ناجية ومنصورة، ناجية أي في الآخرة من العذاب الذي توعد الله عز وجل به المخالفين لكتابه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الاعتقاد الحق، كما في قوله تعالى أو قول النبي، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحد. فكانت ناجية بهذا الاعتقاد الصحيح. ووصفها بالنجاة أي كونه منصرفا إلى الآخرة لا ينافي هذا أن تكون كذلك، أن يكون وصفها بالناجية أي كونها ناجية في الدنيا أيضا، كونها ناجية في الدنيا أيضا من عقاب الله عز وجل ومن أنواع سخطه وعقوباته. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهذه آيات تدل على نجاة المؤمنين في الدنيا أيضا. وأما كونها منصورة أي منصورة في الدنيا كما دل عليه الحديث الذي في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذا لا ينافي كونها أيضا منصورة في الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإذا يكون هذان الوصفان الوصف بالنجاة والنصرة يكون من باب الألفاظ الذي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فإذا أطلقت النصرة على أهل السنة والجماعة شملت النصرة في الدنيا والنجاة في الآخرة، وإذا أطلقت الناجية فيقصد بذلك الناجية في الآخرة المنصورة في الدنيا، فلا تنافي بين الوصفين كما سلف الكلام عليه في مباحث مقدمة الواسطية. أما من حيث معنى السنة في اللغة فهي الطريقة سواء كانت مرضية أو غير مرضية، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم من سن سنة حسنة، وهكذا في مقابل ذلك من سن سنة سيئة، فتطلق على الطريقة مرضية كانت أو غير مرضية. هذا من حيث اللغة. والمراد هنا بالسنة أي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم بإحسان في الأصول كلها، سواء أصول التوحيد، أصول الرسالة، أصول القدر، مسائل الإيمان وما يتبع ذلك من الأصول التي أدرجها الأئمة في كتب الاعتقاد. وسمي أهل السنة بذلك لكونهم سالمون من البدع، أي لكونهم تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كان عليه سلف الأمة في الأصول كلها. فالسنة هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأئمة من بعده في الأصول كلها، أصول الإيمان الست وما لحق ذلك من الأصول وما يتبع ذلك مما أدرج الأئمة في كتب الاعتقاد. وسمي أهل السنة المحضة لسلامتهم من البدع وتمسكهم بذلك أي بهذه الطريقة. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أي جعلناك على طريقة وسنة ومنهاج كما ذكر ذلك الإمام الطبري رحمه الله، على طريقة وسنة ومنهاج من أمرنا الذي أمرنا به من قبلك من الرسل. ولهذا يطلق الأئمة السنة في مقابل البدع، فقيل أهل السنة والجماعة وفي مقابل ذلك قيل أهل البدعة والفرقة، فيقال فلان على السنة وفلان على البدعة. فلان على السنة إذا كان يسير على هذه الطريق، ويقال أهل البدعة إذا خالف طريقهم. فإذا سموا أهل السنة والجماعة لذلك. وقيل أهل السنة لاجتماعهم،
السلام عليكم.
وقيل أهل السنة لاتباعهم للسنة، قيل أهل السنة لاتباعهم السنة وتحكيمهم السنة وانقيادهم للسنة علما وعملا واعتقادا ودعوة. وقيل في مقابل ذلك أهل البدعة لاتباعهم لأهوائهم وتحكيمهم لآرائهم وقيستهم الفاسدة. وأما أهل السنة المحكمون لها المتبعون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان، هذا الأمر الذي أورثهم الاجتماع فلذلك قيل أهل السنة والجماعة. فاتباع السنة وتحكيم السنة والعمل بالسنة واعتقاد السنة هذا يورث الاجتماع، اجتماع القلوب واجتماع الأبدان، اجتماع القلوب واجتماع الأبدان. ولذلك تجد أهل السنة على تباعد أزمان وأماكنهم لما كان بناء عقيدتهم وعبادتهم على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة اتحدت أقوالهم، اتحدت أقوالهم وكتاباتهم، وهذا الأمر الذي جعلهم وأورثهم الثبات وعدم التزحزح عن الحق. فتجد أئمة أهل السنة ضربوا أعظم الأمثلة في ثباتهم على السنة. لماذا؟ لأنهم بنوا اعتقادهم على الكتاب والسنة الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما كان من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولما كان أهل البدعة يبنون اعتقادهم على الأهواء والآراء الفاسدة والآراء الكاسدة أورثهم ذلك التذبذب وأورثهم ذلك الحيرة والاضطراب. قال الله عز وجل: فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. لما فرطوا في الاتباع، اتباع الكتاب والسنة، اتباع ما كان عليه الأنبياء وما أوحى الله عز وجل به من أمر التوحيد والاعتقاد الصحيح، أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فالتفريط في الاتباع واتباع الأهواء واتباع الآراء الفاسدة والأقيسة الكاسدة هذا يورث الفرقة، سواء كانت فرقة الآراء والأديان أو فرقة الأبدان. كما أن السنة وتحكيمها أورثت أهل السنة الاجتماع في العقائد والأبدان، فكذلك البدعة أورثت هؤلاء الفرقة في الأديان، أي في دينهم واعتقاداتهم. فتجدهم في أهواء شتى لما حكموا عقولهم وآراءهم، فلكل رأي ولكل عقل يحكم به النصوص. فهذا يقول هذا ما يجب لله وهذا ما لا يجب، وهكذا الثاني، فلذلك كانوا فرقا شتى. لكن أهل السنة لما كان مرد أمرهم وبناء اعتقاداتهم وأقوالهم وعباداتهم على كتاب السنة اتحدت أقوالهم على تباعد أزمانهم وعلى تباعد أماكنهم. فإذا سموا أهل السنة والجماعة لاتباعهم للسنة واجتماعهم عليها، اجتماع قلوب واجتماع أبدان. وهكذا أيضا اجتماعهم على ولي الأمر المسلم، فهذا أيضا مما فسر به السنة أهل السنة ذلك. هذا من اجتماع الأبدان الذي خالفوا فيه الخوارج وغيرهم من أهل البدع والضلالة. ولذلك جاء في النصوص الحث على الجماعة بهذين المعنيين. جاء كما في حديث الافتراق: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ من كان على الجماعة، أو هي الجماعة. فسرت هذه الجماعة في طريق أخرى: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا الجماعة المراد بها ماذا؟ من تمسك بالاعتقاد الصحيح ولو كنت وحده، كما فسر ذلك الإمام الأئمة كنعيم بن حماد الخزاعي، بل قبل ذلك الإمام الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه كما ثبت عنه بالسند الصحيح في تاريخ دمشق أنه قال لتلميذه عمرو بن ميمون: الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك. وهكذا أقوال أهل السنة في ذلك كثير، جاء ذلك عن نعيم محمد الخزاعي وعن غيره كثير من الأئمة وعن غيره كثير من الأئمة الذين بينوا هذا الباب، وأن أنه إذا أطلقت الجماعة في النصوص فالمراد بها من كان على الحق ولو كان المرء وحيدا، كما بين ذلك الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وبين ذلك الكثير من الأئمة الدرس. وهكذا أيضا غيرهم من الأئمة بينوا هذا الباب، وهذا بيانه كثيرا في النصوص. جاء كما في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زيد بن عمرو بن وفيد، قال يبعث يوم القيامة أمة واحدة. وهكذا قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، قال أمة حتى لا يستوحش السالك طريقه من قلة السالكين، ولا يستوحش من كثرة الهالكين والمخالفين، كما قال نحو ذلك الإمام النجدي رحمه الله في تفسير هذه الآية. فإذا الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك، كما أن أهل البدعة يقال أهل الشذوذ والفرقة، قيل أهل السنة والجماعة، ولذلك تجد أن أهل العلم يذكرون هذا في كتبهم، كما في الطحاوي يقول الطحاوي ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والفرق. الشذوذ هو مخالفة الحق كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهكذا ابن حزم، وأطال الكلام في ذلك في بيان هذا المعنى العظيم. كما أن الجماعة من كان على الحق ومن وافق الحق، من وافق الدليل، من وافق الكتاب والسنة فهو الجماعة، كما مرت ذكر أدلة ذلك. فكذلك كل من خالف الحق فهو شاذ ولو كانوا أكثر أهل الأرض، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، وأن الشذوذ هو مخالفة الحق بغض النظر عن كثرة المخالفين أو قلة المخالفين أو كثرة المسلمين أو قلة المسلمين. فالشاذ هو المخالف الحق ولو كانوا أكثر الناس. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان هو الجماعة، وصفه الله عز وجل بأنه أمة، وهكذا ابن نفيل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمة مع أنه كان وحيدا، وكان المخالفون له أهل شذوذ وإن كانوا أكثر أهل الأرض. وهكذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهكذا ابن حزم بأنه لما كان الأمر كذلك، وكان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل، يعني لما حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من شأن الردة وغير ذلك، وكان أن شرح الله عز وجل صدر أبي بكر رضي الله عنه لحربهم استنادا للنصوص، خالفه أكثر الصحابة. قال ابن القيم رحمه الله فكان هم المصيب، مع أنه كان وحيدا. فبعد ذلك لما كان الأمر مبنيا على دليل راجع جميع الصحابة إلى قوله. وهكذا كان الإمام أحمد رحمه الله وندرة ممن ثبت معه، كان هم الجماعة مع قلتهم، وكان كل المخالفين لهم هم الشاذين على كثرتهم. ولذلك قال ابن المديني رحمه الله كلمة عظيمة كما نقلها الذهبي في السير وغيره، أعز الله عز وجل الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة، برجلين. وتجد أن من أعظم الفتن التي وقعت في الأمة الثابت فيها قليل، في حرب الردة كما ذكرنا، في فتنة القول بخلق القرآن، وهكذا أيضا في ما هو معلوم في أمثلة كثيرة سنة الله عز وجل في ذلك، حتى يتعلق الناس وتتعلق قلوب الناس بالكتاب والسنة وبالدليل، ولا يكون كثرة الناس وكثرة المخالفين ميزانا. ولذلك ذم الله عز وجل الكثرة بمجردها، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإذا وعليكم السلام ورحمة
الله.
إذا نتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.